بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
أي الغاديين أنت،
لفضيلة الشيخ
علي بن عبد الخالق القرني.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد أن يجمعنا وإياكم في هذه الحياة على الإيمان، ثم يجمعنا بكم أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم نلقى الله عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الأمر جد وهو غير مزاح، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي، كيف البقاء مع اختلاف طبائع وكرور ليل دائم وصباح، تجري بنا الدنيا على خطر كما تجري عليه سفينة الملاح، تجري بنا في لج بحر ما له من ساحل أبدا ولا ضحاح. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكبوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عوار. في الصحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، وفي رواية المنذري: ولحدوتم على رؤوسكم التراب. يوم روى هذا الحديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بكى وأبكى وقال: وجدت والله أني شجرة تعبد. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لو تعلمون حق العلم ما تلذذتم بلذيذة، ولقام أحدكم بين يدي ربه حتى ينكسر صلبه، ولصاح حتى ينقطع صوته. فلا إله إلا الله، الموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. الموت باب وكل الناس سيدخلون من هذا الباب، وما من باب إلا وبعده دار، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار. فلا إله إلا الله كتب الموت على كل شيء واختص نفسه سبحانه بالبقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة صاحت قدموني قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك صاحت بصرخات تكب المضاجع: يا ويلها أين تذهبون بها لما ترى من العذاب. فيسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، وتفزع البهائم فزعا يلاحظه من يتابع سير البهائم بلا سبب. فلعل ذلك مما تسمعه ولا نسمعه نحن من صرخات المفرطين التي تقض المضاجع. أما والله لو حملنا جنازة من الجنائز ثم سمعنا تلك الصرخات يا ويلها أين تذهبون بها لصعقنا ولما تدافننا ولما حملنا جنازة أبدا. ولقد خشي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما في الصحيح يوم يقول: والله لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وها هو صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث البراء يرى أناسا مجتمعين فيسأل عن سبب اجتماعهم فقيل: على قدر يحفرون على ذاك المصير الذي لا بد لكل واحد منا أن يصنعه، كبر أم صغر، عز أم ذل. فذهب صلى الله عليه وسلم فزعا مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه ثم بكى طويلا ثم رفع رأسه فإذا دموعه تتحدر على لحيته قائلا: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا إلى تمد التراخي والتمادي وحادي الموت في الأرواح حادي. فلو كنا جمادا لاستعظنا ولكنا أشد من الجماد، تنادينا المنية كل وقت وما نفضي إلى قول المنادي، وأنفاس النفوس إلى انتقاص ولكن الذنوب إلى ازدياد. إذا ما الزرع قارنه الصرار فليس دواؤه غير الحصاد، كأنك بالمشيب وقد تبدى وبالأخرى مناديها ينادي. وقالوا: قد قضى فقر عليه سلامكم إلى يوم التنادي. أحبتي في الله، لماذا خلقنا؟ ومن أين وإلى أين؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ ما الحكمة من هذا الخلق؟ إن لكل شيء حكمة وضعها الله عز وجل، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الشمس من حكمها أنها تضيء للبشر، والمطر ينبت الأرض، والحيوانات لتركب ولتؤكل وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كل شيء في الوجود لحكمة، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة. فما الحكمة من خلقك أيها الإنسان؟ ما الحكمة من خلقك أيها الإنسان؟ ألتذبح الحيوانات لتأكلها؟ ألتلبس أبهى اللباس؟ ألتسكن أحسن القصور والدور؟ ألتنكح أجمل الزوجات لتتمتع بهن؟ ألتنام على الوتير وتتنعم؟ ألتركب أفخم السيارات؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمل. ما خلقنا إلا لعبادة الله الواحد الأحد القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والقائل سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. جعل الله لنا طريقا مستقيما، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليس فهذا فحسب،
بل أرسل إلينا رسولا هو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء يوم العرض، وأول من تشق عنه الأرض. فجاء صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة، بأعظم معجزة عرفتها الأمم، ألا وهي القرآن. من استنار بنوره قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. من التمس الهداية فيه هداه الله، ومن التمس الهدي في غيره أضله الله وأهانه الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. فما حالنا مع هذا القرآن؟ وما حال أبنائنا مع هذا القرآن، مع كلام الله جل وعلا؟ هل علمناه أبناءنا؟ هل دفعناهم إلى المساجد ليتعلموا كلام رب العزة والجلال؟ إن كنا كذلك فأبشروا بالعزة والنصر في الحياة والسعادة يوم تلقون الله عز وجل. وإن كنا غير ذلك فإن من جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. نسأل الله العافية من النار ومن دار القرار. جاء صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليقطع الطريق على كل مبتدع وكذاب وأفاك ومدعي للنبوة من بعده صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. فخلد الله دعوته، وخلد الله رسالته، وجاء المدعون للنبوة في عهده ومن بعده، فما جعل الله لدعوتهم أثر، لأنها دعوة باطل، والباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. جاء المدعون للنبوة من بعده فاندحروا بالقرآن. جاء مسيلمة فبما لقبت؟ لقب بالكذاب إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجاء الأسود العنسي فباد هؤلاء، وسادت رسالته صلى الله عليه وسلم بالحق. فما على وجه الأرض أحد يقول أشهد أن مسيلمة رسول الله، لكن على وجه الأرض 1,000,000,000 مسلم في الجملة كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فوق ذلك أجرى أحد العلماء دراسة على خطوط الطول والعرض على الأرض، فأثبت أنه ما من دقيقة تمر الآن إلا ومئذنة على وجه الأرض يسمع عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا إله إلا الله أيد الله رسوله بالقرآن، وبما يزيد على مئات المعجزات الظاهرات القاهرات. فهو الإمام أحمد في مسنده يروي أن راعيا خرج بغنمه إلى الفلاس في يوم من الأيام، وجاء ذئب فعدا على شاة فانقض عليه الراعي وأمسك بالشاة وأخذها من فم الذئب، فما كان من الذئب إلا أن تأخر وأقع على ذنبه وتكلم كلام الإنس وقال أما تتقي الله تأخذ رزقا ساقه الله إليه. فقال الراعي يا عجبي ذئب يتكلم. قال الذئب وأعجب من ذلك محمد بشر يخبرك بأنباءنا سبق. فما كان من هذا الراعي إلا أن أخذ غنمه وانطلق بها إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليدخل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة في اجتماع الناس، فيجتمع الناس فيقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. ولقد كلمت السباع الإنس على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول من كان بعده 14 قرنا؟ نسأل الله أن يحسن الحال. ليس هذا فحسب، روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة سألوه آية على قدرة الله عز وجل ليؤمنوا كما ادعوا. فسأل ربه آية فانفلق القمر فلقتين، فلقة على جبل وفلقة على جبل آخر، فقالوا سحر أعيننا محمد، واستكبروا وصدوا وندوا. وقال المنصف منهم نذهب إلى أهل البوادي فنسألهم هل رأوا ما رأينا. فذهبوا إلى البادية وسألوهم قالوا اي والله لقد انفلق في القتيل في تلك الليله. فقالوا مصدين ومعرضين سحر عم الباديه والحاضره. فانزل الله اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وها هو صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يمر على شجرة قبل أن يبعث إلا وقالت السلام عليك يا رسول الله، ولا يمر على حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. جماد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر صدوا وندوا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح بالمدينة: والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. ليس هذا فحسب. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الأيام في ثلاث ليقضي حاجته. قال فتبعته بماء له. قال وإن به يأتي إلى واد على شاطئيه شجرتان. قال فلم يجد ما يستتر به، فذهب إلى إحدى الشجر وأمسك بأغصانها وقال انقادي بإذن الله. قال فوالله لقد انقادت وراءه كما ينقاد البعير المخشوش، المخشوش الذي في أرضه رباط يسحب به. ثم ذهب إلى الثانية فوضع يده عليها وقال انقادي بإذن الله، فانقادت معه حتى جاءت وأصبح بينها، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا عليه حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته. قال ثم ذهبت موليا لئلا يبتعد المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رآني، وإذ به ينتهي من قضاء حاجته، ثم يقول للشجرة الأولى ارجعي، قال فترجع بأمر الله إلى مكانها وترجع الثانية إلى مكانها. آيات ومعجزات ظاهرات بينات. لكن يا أيها الأحبة، صدق قوم بذلك وآمنوا فأطاعوا الله ورسوله، فكان لهم ما قاله الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصنف آخر كذب وصد واستكبر بعقل جامد وقلب فارغ ساهل لاهل لا يفقه، عين لا تبصر، أذن لا تسمع، بهيمة في مثلاق بكر، عصى الله وتعدى حدوده، فكان له ما قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ها أنت أخي الحبيب رأيت صنفين لا ثالث لهما، وسمعت بغاديين لا ثالث لهما. غادي الغدا لإعتاق نفسه من النار فهو الفائز. فاسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يغدو ويروح في طاعة الله جل وعلا. وغاد آخر غدا ليوبق نفسه ويهلكها في الفسق والفجور فهو الخاسر. فأنت فأي الغاديين أنت؟ فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حدد موقعك واعرف مصيرك، فأنت أحد غاديين لا محالة. فغاد يغدو من بيته ليهلك نفسه بالإفراط بالله، إن تكلم فلا تسمع منه إلا لسان الألفاظ الشركية تفوح من فمه وتغدو وتروح. من هذه الألفاظ استعانته بالجن يقول خذوه وافعلوا به واركبوه، مع أنه قد كان قبلها قليلا يردد في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. فأين العبادة وأين الاستعانة بالله عز وجل؟ إن أصيب بمصيبة ليرفع الله درجته في حبيب له مرض أو في قريب له مرض أو في نفسه هو، لم يذهب ولم يلجأ إلى الله ويطلب الأسباب الشرعية، بل يذهب إلى السحرة ويذهب إلى الكهنة ويذهب إلى الدجالين والمشعوذين، فيبيع دينه ودنياه ناسيا قول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وينسى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يغدو فيحلف بكل شيء إلا بالله الذي لا إله إلا هو. بالطلاق يحلف، وبالحرام يحلف، وبالذمة يحلف، وبالحياة يحلف، وبالنبي يحلف، لكنه لا يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، ناسيا قوله صلى الله عليه وسلم أو متناسيا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ها هو كما في الصحيح رجل من بني إسرائيل احتاج إلى 100 دينار، فذهب إلى رجل آخر وقال أريد أن تقرضني 100 دينار. قال هل لك من شهيد؟ قال والله ما لي من شهيد إلا الله. قال كفى بالله شهيدا. قال هل لك من كفيل؟ قال ما لي من كفيل إلا الله. قال كفى بالله كفيلا. أعطاه 100 دينار ورضي بالله كفيلا وشاهدا. وما كان من هذا الرجل إلا أن تواعد هو وإياه على أن يلتقيا بعد مدة معلومة. أخذ 100 دينار وانتقل إلى بلده، وذهب إلى بلده، عبر البحر إلى بلده، وكان بلده بالشاطئ الثاني، وجمع 100 دينار يريد أن يفي بوعده جزاء لمن أقرضه. وجاء إلى البحر ينتظر سفينة لعلها توصله، فلم يجد سفينة من السفن، ولم يجد مركبا من المراكب، ويريد أن يوصلها في وقتها. فماذا فعل؟ أخذ عودا من الحطب ثم حفره، ثم وضع 100 دينار فيه، ثم أغلقه، ثم رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم يا رب إني استقرضته فأقرضني، ورضي بك كفيلا، ورضي بك شاهدا، ولم أجد ما أوصل له هذه الدراهم، اللهم فبلغه هذه الدراهم والدنانير. ثم رمى بها في البحر، وتأتي رياح الله عز وجل تسوقها إلى الشاطئ الثاني. ذاك ينتظر آية من مجيء هذه الدراهم، وآية من مجيء الرجل، وظن أنه قد غدر به، فكان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وإذ هذه الخشبة على الأمواج تأتي إلى طرف البحر، قال إذا آخذ هذا العود من خشب لعلي أرجع به لنحتطبه ولنشعل به نارنا خيرا من أن أرجع بلا شيء. أخذ وذهب إلى بيته وجاء ليكسر العود، وإذ بهذه 100 دينار في وسطه، فقال لا إله إلا الله، من رضي بالله كفاه الله، فهل رضينا بالله جل وعلا. وذاك غاد آخر يغدو لإعتاق نفسه، إن تكلم فبذكر الله، وإن استعان بالله، وإن سأل فبالله، وإن أصيب بمصيبة لجأ إلى الله ثم طلب الأسباب الشرعية لا الأسباب الشركية. إن حلف فبالله، وإن حلف له بالله رضي، فهو غاد في حفظ الله وعائد في عناية الله. فأي الغاديين أنت؟ فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وغاد آخر يغدو فيقدم مراد الله عز وجل على شهواته، ويقدم مراد الله وأوامر الله على لذاته وعاداته وتقاليده. فالحكم حكم الله، والأمر أمر الله، والنهي نهي الله، والسعادة لا تكون إلا من الله. ووالله لن يسعد إنسان حتى يقدم أوامر الله على كل هوى في نفسه، وعلى كل حكم، وعلى كل أمر، وعلى كل نهي. عند ذلك يكون له الأجر العظيم والخير العظيم من الله. في الأثر أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواي على هواه إلا أقللت همومه، وجمعت له ضيعته، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، واستجرت له من وراء كل ساجر. وآخر يقدم ويغدو فيقدم شهوات نفسه ولذائذها وعاداتها وتقاليدها على مراد الله جل وعلا، فتجده يعبد هواه ما وافق عادته وشهوته وهواه فهو الحق في رأيه فيعمل به، وما خالفها فهو الباطل فيعرض عنه حتى لو كان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يريد الدين موافقا لشهواته، يريد الدين موافقا لرغباته، يريد أن يخضع له كل شيء، فيقبل أي حكم ويرفض أي حكم ما دام أنه لا يتفق مع شهوته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. في الأثر أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواه على هواي إلا كسرت همومه وفرقت عليه ضيعته ونزعت الغنى من قلبه وجعلت الفقر بين عينيه ثم لا أبالي في أي أودية النار هلك. فأي الغاديين أنت؟ فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وغاد آخر يغدو فيترك الصلاة ويتبع الشهوات فيوبق نفسه كأنه لم يسمع قول رب العزة والجلال. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كأنه لم يسمع قول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كأنه لم يسمع الذين لم يصلوا يوم أصبحوا في النار يوم يقول الله لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الصلاة ركن هام وفرض فرضه الله لأهميته من فوق سبع سماوات. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى لتفرض عليه من فوق سبع سماوات أمانة عظيمة ويل لمن ضيعها. من تركها فقد كفر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويترتب على ذلك ألا يزوج لأنه كافر، وإن كان متزوجا بطل نكاحه، لا تقبل، لا يغسل إذا مات، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث، ولا يورث، ولا يجوز الاستغفار له بعد موته، لا يجوز أن نقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له، لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأسأل الله ألا يكون فينا من يترك الصلاة، يترك الصلة بينه وبين ربه. لكن قد نجد فينا الكسول الذي لا يصليها مع المسلمين وإنما يصليها في بيته، نقول: لهذا قد فوت على نفسك أجرا عظيما وارتكبت إثما مبينا. إن رب العزة والجلال يقول: واركعوا مع الراكعين، وهو القائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصب هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، تقول: كان يكون في خدمة أهله يخسف نعله ويعجل العجين أحيانا صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الله أكبر فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، سمع نداء الله فلبى نداء الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل صلى الله عليه وسلم في رؤياه ورؤيا الأنبياء حق ووحي، كما روى البخاري أن سمرة بن جندب يقول: أتاني ليلة آتيان فانطلقا بي حتى جئنا على رجل مضطجع ممدود وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ رأسه فيشبق رأسه ويتدهده الحجر، قال: ثم يصح رأسه فيعود كما كان ثم يفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لرجل يقرأ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. لا إله إلا الله، أي جسد يطلق مثل هذا العذاب؟ وروي كما أخرج الحاكم عن ابن عباس ثلاثة لعنهم الله: رجلا أم قوما هم له كائبون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. ويقول صلى الله عليه وسلم: أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب ليحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: ولولا ما فيها من النساء والذرية لفعلت ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا غاب. أما آخر فيغدو إلى المسجد ليصلي مع جماعة المسلمين، فيعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، ما خطى خطوة إلا كتب له بها حسنة، ولا رفع أخرى إلا ورفع عنه سيئة، ما جلس في المجلس إلا وملك موكل به يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى تقام الصلاة. فما بالك إذا كان يقرأ القرآن. ها هو ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: أبناؤه كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا: وما الميتة الحسنة يا أبتاه؟ قال: أن يتوفاني الله وأنا سادق، وتحل به سكرات الموت قبل صلاة المغرب، ويسمع نداء الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. فماذا كان منه؟ قال: أقعدوني واحملوني إلى المسجد. قالوا: عذرك الله، مريض في سكرات الموت. قال: لا أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم لا أجيب. فحملوه بين على أكتافهم وأوصلوه إلى المسجد، فصلى معهم صلاة المغرب حتى الركعة الأخيرة، فسجد فكانت السجدة الأخيرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وها هو حاتم الأصم عليه رحمة الله، فاتته صلاة العصر يوما من الأيام جماعة مع المسلمين، فذهب أهل المسجد يعزونه في جماعة فاتته، كان يعزي بعضهم بعضا إذا فاتته جماعة. دخلوا عليه في بيته وهم قلة فعزوه فبكى، قالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنها فاتتني جماعة فعزاني بعض أهل المدينة، ووالله لو مات أحد أبنائي لعزاني أهل المدينة كلهم، ووالله لموت أبنائي جميعا أهون علي من فوات هذه الجماعة. هكذا كان سلفنا الكرام. سعيد بن المسيب في سكرات الموت بنياته الصغار حواليه يبكي، فيقول لهن: أحسن الظن بالله، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد 60 سنة. هكذا كانوا يا أيها الأحبة. فأي الغادمين أنت؟ وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وذاك غاد يغدو لإهلاك نفسه، فيسلط لسانه ويسلط سنانه ويسلط قلمه في النيل من المسلمين بالسخرية بهم والاستهزاء بدين الله والاستهزاء بعباد الله والاستهزاء بفعائل الله، ليرتكب أعظم جريمة، ألا وهي الدعوة إلى الضلال، فيكون عليه وزره ووزر من أضله إلى يوم القيامة. وفوق ذلك يبوء بالكفر الذي يقوده إلى النار. في غزوة تبوك يوم اتجه المسلمون مع قائدهم صلى الله عليه وسلم إلى تبوك من المدينة حوالي 1000 كيلو في صحار في وقت حار، بلغ بهم الجهد مبلغه، حتى أن أحدهم في ليلة من الليالي قام يغول فسمع صوت جلد تحت بوله، فما كان إلا أن نفضه من البول، ثم أشعل النار ووضعه فيها وأكله من شدة ما يلاقي من الجوع. وتأتي ثلة منهم ليسخروا برسول الله وبأصحابه، فيقولون: ما رأينا كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبى عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويأتي الكلام من الله عز وجل إلى رسوله، ويسري الخبر بينهم، فيلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يغدو أحدهم فيكتب كلاما يسب فيه الإله سبحانه وتعالى، يقول: لن يبقى من كتب السماء كتاب، مات الإله وعاشت الأنصاب، جل الله سبحانه وتعالى. ثم يستهزئ ثم يسخر ويظن أنه لن يقف بين يدي الله جل وعلا. لكن إذا عير الطائي بالبخل ماجر، وعير قسطا بالفهاهة باطل، وقال السها للشمس أنت كثيفة، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. آخر يغدو ليعتق نفسه، فيدعو الناس إلى توحيد الله، ويدعو الناس إلى ما فيه الخير بقلمه وبلسانه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه من أمة الأمر والنهي. وأنتم يا أهل هذه القرية البعيدة عن صخب المدينة وعما يحدث في المدنية من الفساد. إنكم لتغلطون على قريتكم هذه بين هذه الجبال، وإنكم لتغلطون على مثل هذا الاجتماع. فالله الله لا تسكتوا على منكر، الله الله سلطوا ألسنتكم في الأمر بالمعروف، كونوا جبهة ضد كل مفسد. فوالله ما يمكن أن تسعد هذه البلدة ولا تسعد أي بلدة في بلاد الدنيا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: فلنأمر في بيوتنا ولنأمر في شوارعنا ولننهى عن المنكر أيا كان المنكر، لأن الله عز وجل رتب النجاة للذين ينهون عن السوء، وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يوم تأمر بالمعروف ويوم تنهى عن المنكر فيستجيب لك واحد يكون لك مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. ثم إن الله يهدي بك الضال فيكون لك من الأجور الشيء الكثير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أتريد رحمة الله يا عبد الله؟ اسمع ماذا قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. فأي الغاديين أنت؟ وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وذاك غاد في دنياه ويصاب بمصيبة فيوبق نفسه ويهلكها، فيتسخط من قضاء الله وقدره ويعترض على قدر الله، ما علم أن المصائب ترفع الدرجات لمن احتسبها عند الله سبحانه وتعالى، وما علم أن الله مع الصابرين. يصاب في دنياه فيكسر دينه، وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. يقول عند الصدمة الأولى يوم يصاب في حبيب أو قريب أو في نفس: لم يا ربي؟ يعترض على قضاء الله ويعترض على قدر الله، يشق الجيب ويوطم الخد ويدعو بالويل ويدعو بالسجور، يدعو بعظائم الأمور على نفسه، والملائكة في تلك اللحظة تقول: آمين آمين. فالمصيبة مصيبتان، لا هو اكتسب هذا، وإنما أصبحت مصيبته بفقد حبيبه، ومصيبته الأخرى بضياع الأجر في تلك اللحظة، والمحروم من حرم الثواب. وأنا أسأل سؤالا يا أيها الأحبة: هل سيعود ميت إن مات؟ والله ما سمعنا أن ميتا مات فعاد، لكنه ذهب ونحن على الأثر. إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر. ها هو أحد السلف، شاب من شباب السلف، كانت له زوجة صالحة وكان له أولاد، ثم حلت به سكرات الموت التي لا بد أن يعاني كل واحد منا هذه السكرات، ونسأل الله أن يهونها علينا وعلى كل مسلم. في تلك اللحظات التي يذعن فيها الإنسان ويخضع ويذل لله عز وجل أيا كان، هذا الرجل مات، فوجدت عليه زوجته وجدا عظيما، ووجد عليه أولاده وحزنوا حزنا عظيما، فأقسمت زوجته لتبكين عليه عاما كاملا. وهذا ليس من عمل الإسلام، هذا جزع وهذا تسخط وهذا اعتراض على قضاء الله وقدره. فأخذت أولادها وأخذت خيمة لها وذهبت ونصبتها عند قبره، وبقيت عاما كاملا تبكي أولاده الصغار حول قبره، ما خرج إليهم فكلمهم بكلمة، ما خرج إلى زوجته وقال: أحسنت، أو قال: اذهبي. ووالله لو خرج لقال: لا إله إلا الله، أو الحمد لله، أو سبحان الله، لأنه لا ينفعه في القبر إلا مثل هذه الكلمات. والله لو كلم ابناءه بكلمة واحدة لسكن الناس كلهم المقابر ليكلموا أحبابهم وإخوتهم وأصحابهم وأولادهم، فما منا واحد إلا وله في القبر عزيز أي عزيز. لكن قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، بقيت سنة كاملة، وفي آخر السنة طوت خيمتها وأخذت أولادها وجاءت راجعة مع الغروب إلى بيتها، لم تجد جدوى من جلوسها سنة كاملة، وإذ بهاتف يهتف بها ويقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ هل وجدوا ما فقدوا؟ وإذ بهاتف آخر يرد ويقول: ما وجدوا ما فقدوا، بل يئسوا فانقلبوا. والله لن يرجع ميت يا أيها الأحبة. فما على الإنسان إلا أن يحتسب في تلك اللحظات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد ابنه إبراهيم الصغير فلبث تبدع، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ دمعت عينه وتأثر قلبه، لكنه ما قال إلا ما يرضي ربه صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة. قال العين تدمع والقلب يهزل، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهي إذا بناته صلى الله عليه وسلم كانت في يوم من الأيام لها ولد في النزع الأخير في سكرات الموت، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وقالت أخبره أن ابني في النزع ليحضره، فأخبره فقال مرها فلتصبر ولتحتسب لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يعقوب عليه السلام يقصد حبيبه وابنه وبلدة كبده يوسف عليه السلام مدة 40 عاما، فيصبر لا يشكو إلى أحد، وإنما يشكو إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما الآخر فيغدو ليعتق نفسه، يصاب بالمصيبة فيحتسبها عند الله كما سمعتم من هذا الذي ذكرت الآن، فيعوضه الله ويبشره الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن عندي من جزاء إذا قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ويا له من جزاء، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن بشرني بأن الله عز وجل يقول لملائكته قبضتم ابن عبد المؤمن، قبضتم روح ابن عبد المؤمن وهو أعلم سبحانه وتعالى، قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال فماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله ابن له بيتا في السماء في الجنة وسموه بيت الحمد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر الذهبي وابن كثير عليهما رحمة الله أن عروة بن الزبير أحد علماء المدينة والذي كان يقطع يومه صائما غاربا ويقطع ليله قائما ويختم القرآن في كل 4 ليال مرة، أخذ ابنه وسافر في يوم من الأيام وأصابته الآكلة في رجل قدمه، وهو ما يسمى الآن بالسرطان، أصابه في قدمه، فجاءوا به إلى الأطباء فقالوا نقطعها من القدم. قال لا تمني أنتظر وأصبر وأكتفي. فصعدت الآكلة إلى الساق فقالوا نقطعها من الرصة. قال لكني أنتظر وأصبر وأحتسب. فدخلت إلى الفخذ وقالوا يخشى عليه. قال الله المستعان، سلمت أمري لله فافعلوا ما شئتم. فجاء الأطباء وتجمعوا بمناشيرهم وجاءوا، ليس لديهم مخدر كما لدينا الآن، ما عندهم إلا كأس الخمر، جاءوا له بكأس خمر وقالوا اشرب هذا علّه أن يذهب عقله فلا تشك بألم القبر. فصاح وقال عقل منحني ربي أذهبه بكأس من خمر؟ لا والله، لكن إذا أنا توضأت ووقفت بين يدي الله وقمت لأصلي وسبحت مع آيات الله البينات فافعلوا برجلي ما شئتم. توضأ ووقف بين يدي الله وجمعوا مناشيرهم وسبح مع آيات الله البينات، وقاموا يقطعون في رجله جد المناشير، وإذ الدماء تنزف وإذ به يخر مغشيا عليه. وفي تلك اللحظة كان ابنه محمد وراء ناقة من النور يقاربها فرفسته فأماته. مصيبتان في آن واحد، أفاق من غيبوبته فقالوا له أحسن الله عزاءك في ابنك محمد وأحسن الله عزاءك في رجلك. فقال الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا رب إن كنت أخذت فقد أعطيت، أعطيتني 4 من الولد وأخذت واحدا فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأعطيتني 4 من الأطراف فأخذت واحدا فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. صبر وأي صبر، وبشر الصابرين سمع به الوليد فطلب أن يأتيه إليه، فذهب إليه في قصره ودخل على الوليد وجلس عند الوليد وبه من الهم ما به، لكنه فوض أمره إلى الله جل وعلا. فجاء طفل صغير من أطفال الوليد وقال: ما أصاب عروة ما أصابه إلا بذنب أصابه. فقال: لا والله، ما مديت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا دلني سمعي ولا بصري لها، ولا قادني فكري إليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي.
من فضلك اقلب الشريط.